يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الحادية بعد العاشرة والمئتين، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم، حيث كذبوا علينا وأخبرونا أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحقيقة غير ذلك. إننا ابتلينا بهؤلاء الكذابين الأفاقين، كذبهم لا ينتهي، يكذبون ويكذبون ويكذبون، في بعض الأحيان يكذبون بسبب جهلهم، بسبب جهلهم المركب أو بسبب جهلهم البسيط، وفي أحيان أخرى يكذبون علينا لأجل مصالحهم الشخصية الدنيوية، وفي أحيان أخرى يكذبون علينا لتغطية عيوبهم وعوراتهم العقائدية والدينية والفقهية. حكاية كذب مراجع النجف وكربلاء مع الشيعة حكاية طويلة، بداياتها منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي الحوزة المشؤومة اللعينة في النجف. على أي حال، هذا هو الجزء 13 من العنوان الذي أشرت إليه. لازلت في التطبيقات، تم الكلام في التطبيق الثاني في الحلقة الماضية. التطبيق الأول عنوانه محمد باقر الصدر، والتطبيق الثاني عنوانه السيستاني، التطبيق الثالث عنوانه محمد الشيرازي. اخترت هذه الأسماء لأنها تمثل اتجاهات متباينة في الواقع الشيعي، كي نتفحص الحقيقة، هل هناك من صلاح وإصلاح في زاوية من زوايا الواقع الشيعي، أم أن الفساد والإفساد هو المهيمن والمسيطر على واقعنا الشيعي من أوله إلى آخره؟ الحقيقة هي هذه. على أي حال، وصلنا إلى التطبيق الثالث الذي عنوانه محمد الشيرازي. المنهج هو المنهج، ومثلما قلت لكم، إذا كانت الثقافة الشعبية العراقية تقول من أن هؤلاء واحد تافل بحلق الثاني، فإنني بعد اطلاعي على سوء أحوالهم وبعد اطلاعي على جهلهم الغريب وعلى نفرتهم من ثقافة العترة الطاهرة والتصاقهم بثقافة النواصب، فإنني أقول من أن هؤلاء أحدهم يتغوط في فم الآخر، وليس كما يقول العراقيون في ثقافتهم الشعبية واحد تافل بحلق الثاني، واحد متغوط بحلق الثاني. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة اللعينة في النجف وإلى يومنا هذا. محمد الشيرازي على نفس العقيدة التي وصفها الأئمة من أنها عقيدة مكذوبة ومن أن القائل بها ملعون، إنها عقيدة الضلال التي مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة. هذه عقيدة الطوسي وعقيدة سائر مراجع النجف وكربلاء الذين جاءوا من بعد الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. محمد الشيرازي ما هو بخارج عن هذا المنهج، ما هو على نفس منهج الطوسي، على نفس منهج حوزة النجف، حوزة كربلاء، حوزة النجف، حوزة واحدة لا انفكاك بينهما، أتحدث عن المنهج، عن العقائد، وعن الفتاوى، وعن الفكر. هذا هو الجزء الرابع من تقريب القرآن إلى الأذهان، هذا هو تفسير القرآن لمحمد الشيرازي، المجلد الرابع. دار العلوم بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2011 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 214 وكذلك 215 فيما يرتبط بالآية 49 بعد البسملة من سورة العنكبوت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فسرها كما يفسرها النواصب من أبناء سقيفة بني ساعدة في كتبهم بالضبط، فسرها كما فسرها نواصب سقيفة بني ساعدة وكما فسرها نواصب سقيفة بني نجف. فمحمد الشيرازي هو واحد منهم، واحد من نواصب سقيفة بني نجف. هذا هو تفسيره، هذا هو كتابه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت يا رسول الله تتلو وتقرأ من قبله، أي من قبل القرآن من كتاب. نعود إلى بداية كلامه كي نقرأ المضمون كاملا. وقد حفظنا هذا القرآن عن كل شبهة لمن أراد الحق والإنصاف، فقد جعلنا الرسول أميا، جعلنا الرسول أميا لا يحسن القراءة والكتابة. وقد حفظنا هذا القرآن من كل شبهة لمن أراد الحق والإنصاف، فقد جعلنا الرسول أميا لم يختلف إلى معلم قط، فهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة. فقد جعلنا الرسول أميا لم يختلف إلى معلم قط، لم يختلف إلى معلم قط، لم يذهب إلى معلم قط كي يتعلم عنده القراءة والكتابة. فلم يكن القرآن محل شبهة أن يكون الرسول تعلم قبلا، تعلم القراءة والكتابة قبلا ثم جاء به. وما كنت يا رسول الله تتلو وتقرأ من قبله، أي من قبل القرآن من كتاب، فلم يكن الرسول قارئا حسب الموازين الاجتماعية، أن يذهب إلى معلم وأن يتعلم القراءة والكتابة. وإن كان يعرف القراءة بإلهام الله تعالى، ولا تخطه، أي لم تكن مراده وإن كان يعرف القراءة بإلهام الله تعالى، إنها قراءة الوحي، ولا تخطه، أي لم تكن تكتب الكتاب بيمينك أي بيدك، وإنما خص اليمين لأنه الغالب في الكتابة. إذن لو كنت تقرأ أو تكتب لارتاب المبطلون إلى آخر كلامه، فكل كلامه يتحرك في هذا الاتجاه من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة. الكلام هو هو عند نواصب السقيفة بني ساعدة، وهو هو عند نواصب سقيفة بني نجف. والشيرازي على نفس منهج الضلال هذا. هذه العقيدة بحسب أئمتنا عقيدة مكذوبة، عقيدة ضلال، وملعون ذلك الذي يعتقد بهذه العقيدة. علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، باب 105: العلة التي من أجلها سمي النبي الأمي. الحديث الثاني: الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. الحديث الثاني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، حينما سأله من سأله من أن الناس هكذا يقولون إن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ كذبوا لعنهم الله. فهذه العقيدة عقيدة مكذوبة على رسول الله، وملعون من يقول بها. فهذا الوصف ينطبق على الطوسي، ينطبق على سائر المراجع الذين يتبنون هذه العقيدة. الخوئي يتبناها، محمد باقر الصدر يتبناها، السيستاني يتبناها، سائر مهاجع النجف من الذين ماتوا ومن الأحياء وممن يقفون في النوبة يعتقدون أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما قيل له أمي لأنه لا يعرف القراءة والكتابة. آل محمد صلوات الله عليهم يقولون قيل له أمي نسبة إلى أم القرى. نحن ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء ولهؤلاء السفهاء من مراجع الشيعة الذين يقول عنهم إمامنا الباقر كذبوا لعنهم الله؟ هذا الكلام كلام إمامنا الباقر، ما هو كلامي؟ هؤلاء الأغبياء هل قرأوا دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه؟ وهل تدبروا في عبائره؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ماذا جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي؟ وهذا الدعاء قطعا قد ورد عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. السياق واضح، فكل هذه النسبة إما للقبيلة وإما للبلد. وبحب النبي الأمي نسبة إلى أم القرى. إلى مكة. القرشي نسبة إلى قريش. الهاشمي نسبة إلى هاشم. العربي نسبة إلى العرب. التهامي نسبة إلى تهامة، وهي أرض، هي بلاد. المكي المدني، فليس هناك من ذكر لأوصاف شخصية في شخصه تتحدث عن ملكاته، عن مواهبه، عن قابلياته. كل هذه النسبة إما إلى قبيلة، إلى قوم، وإما إلى بلد. وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. أنا أقول هؤلاء الغبران، هؤلاء الثولان من مراجعنا العظام، أعلى الله مقاماتهم من الأحياء، وقدست أسرار الماضين منهم، من هؤلاء الثولان والغبران والأغبياء والسفهاء. وكل هذا مديح عظيم. الباقر يقول عنهم كذبوا لعنهم الله. ما أنا الذي أقول، الباقر يقول. يسألون الإمام الباقر يا ابن رسول الله الناس يقولون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، يقول كذبوا لعنهم الله. هذا في الحديث الثاني. أما في الحديث الأول، السؤال يوجه إلى إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. السؤال نفسه من أن الناس هكذا يعتقدون، هكذا يقولون، هكذا يفسرون. من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، فماذا قال إمامنا الجواد صلوات الله عليه؟ كذبوا عليهم لعنة الله. الكلام هنا أشد، لأنه قدم الجار والمجرور على لعنة الله. كذبوا عليهم لعنة الله. الإمام الجواد هكذا قال، كذبوا عليهم لعنة الله. والإمام الباقر هكذا قال، كذبوا لعنهم الله. المنهج هو المنهج، ومثلما قلت لكم هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، أحدهم يتغوط في فم الآخر. فهذا تفسير محمد الشيرازي، هذا ما هو بتفسير خالتي ولا بتفسير عمتي، هذا تفسير محمد الشيرازي، وبشكل صريح يتحدث عن أمية النبي بهذا المعنى من أنه لا يحسن القراءة والكتابة. الذين يعتقدون بهذه العقيدة ويفسرون القرآن بهذا التفسير ينقضون بيعة الغدير، لأن عليا وآل علي لا يفسرون القرآن بهذه الطريقة الضالة الكاذبة. فهؤلاء مفسرون كاذبون ملعونون بحسب إمامنا الباقر وإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. نذهب إلى فاصل.
ما الله يعلمي يمون أنا أدعى علي أجواب وخفي ويني. ما الله يعلمي يمون أنا أدعى علي أجواب وخفي ويني. سرجك الماء أبصاب قلبي صاب وصدى الحيني. هذا دمي حسين، هذا دمي حسين، أن لوح ماري خضاب ما تدلي. هم هم الميمون، هم هم الميمون، وهملت عينه، وهملت عينه.
ومن أمية محمد صلى الله عليه وآله من أنه لا يحسن القراءة والكتابة قبيحة كبيرة في حق رسول الله. واللعنة تتوجه إلى هؤلاء المراجع والمفسرين ليس لأنهم ينسبون القبائح لرسول الله، بل لأنهم نقضوا بيعة الغدير. ففي بيعة الغدير أخذ علينا أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وحينما لا نأخذ التفسير من علي وآل علي فإننا ننقض بيعة الغدير. من هنا هؤلاء المراجع من أمثال الطوسي إلى الطبرسي في مجمع البيان، إلى الطباطبائي في الميزان، إلى محمد الشيرازي في تفسيره هذا، إلى محمد حسين فضل الله، إلى محمد باقر الصادر، إلى الخوئي، إلى السيستاني، إلى بقية المراجع. من هنا وصفوا بأنهم كاذبون وملعونون لأنهم نقضوا بيعة الغدير، فضلا عن نسبتهم القبيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم كاذبون ملعونون بشهادة المعصومين، بشهادة الباقر والجواد صلوات الله وسلامه عليهما. قرأت عليكم أقوال الشيرازي وأقوال غيره في الحلقات الماضية، وقرأت عليكم ماذا قال إمامنا الباقر وماذا قال إمامنا الجواد. فمن هذه القبائح والقذارات الحوزوية بشكل عام والشيرازية بشكل خاص إلى قبيحة أخرى من قبائح محمد الشيرازي، يحدثنا عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله للصلوات التي نصليها على محمد وآل محمد، ومن أن رسول الله ينتفع من صلاتي عليه وينتفع من صلاتكم عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي تتناول هذا الموضوع.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتساؤل، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
ماذا أعلق على هذا الخرط؟ شنو رسول الله دلال؟ عندنا مليار دار وضيفوا له دار أخرى وقلوبات، شنو مسوين نشرات؟ عندنا مناسبة؟ ما هذا الضراط؟ هذا الخرط. هكذا هي عقيدتنا برسول الله وبالمناسبة فإنه قرأ الآية بشكل مغلوط. الآية هذا نصها: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إنها الآية 32 بعد البسملة من سورة الفرقان. هو لم يقرأها بشكل صحيح، وإنما قرأها وقالوا لولا نزل عليه القرآن. الآية هكذا تبدأ: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. أما طريقة قراءته للآية فهي طريقة سوقية مبتذلة، لم يقرأ الآية بشكل صحيح من جهة إخراج الحروف من مخارجها ومن جهة الضبط اللغوي للتشكيل الإعرابي. على أي حال، هذه قضية عارضة. هذا هو حال مراجع الشيعة، لا يحسنون قراءة الآيات ولا يحسنون قراءة الروايات والأحاديث، مثلما مر علينا في رشيد الحسيني وغيره من هاي الشكولات، وهذا واحد منهم على نفس المنهج. هذا الخرط يتعارض بشكل كامل مع الكتاب الكريم. في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين محمد، علي، فاطمة، هؤلاء هم أئمتنا من محمد المصطفى إلى قائمهم. محمد، علي، فاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، وبعدهم الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، كل واحد منهم ينطبق عليه هذا العنوان الإمام المبين. محمد هو سيدهم، هو الإمام المبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فكيف ينسجم هذا المنطق من أنه ينتظر منفعة مني؟ فكيف أحصي كل شيء فيه وهو في الوقت نفسه يعاني نقصا أنا سأتمه له بالصلاة عليه، يحتاج إلى إكمال وهذا الإكمال يكون من قبلي؟ أي هراء هذا؟ ما هذا الضراط في عقائدكم يا مراجع النجف وكربلاء؟ بالمناسبة هذه عقيدة السيستاني أيضا، هذه عقيدة الخوئي أيضا، وعقيدة محمد باقر الصدر، وعقيدة بقية المراجع، وعقيدة المراجع الموجودين الآن الذين ماتوا، الأحياء الذين يقفون في صف النوبة بانتظار موت السيستاني، جميعهم على هذه العقيدة المكذوبة المضروطة. هذه عقيدة مضروطة، رسول الله ما هو هكذا، هذا منطق القرآن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سيد الأوصياء يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. الإمام المبين محمد صلى الله عليه وآله، كيف أحصي فيه كل شيء وهو لا زال ينتظر الإكمال من صلاة أنا أصليها عليه؟ أي هراء هذا من أمتكم يا مراجع النجف وكربلاء؟ أطيح الله حظ عقائدكم على هذه العقائد الطايحة. الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا نقرأ فيها؟ وذل كل شيء لكم، فكيف يكون محتاجا لصلاتي وحينئذ سيكون ذليلا لصلاتي عليه؟ أي منطق هذا؟ ثولان غبران يا مراجع النجف وكربلاء، يا طايحين الحظ، هكذا تنتقصون من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قد يظهر من بعض الأدعية، قد يظهر من بعض الروايات، لكننا مأمورون أن نعرض الأدعية والزيارات والروايات على الكتاب الكريم، فإذا رفضها القرآن رفضناها. الأدعية والروايات والزيارات التي يظهر منها أن النبي ينتفع من صلاتي عليه، هذه تتعارض مع القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلى سائر الآيات الأخرى، وتتعارض مع القول البليغ الكامل الذي هو الزيارة الجامعة الكبيرة التي جعلها لنا إمامنا الهادي قاعدة معلومات كي نقيس عليها عقيدتنا، لأنها قول بليغ كامل
في قوانين وقواعد هذه الزيارة الشريفة وذل كل شيء لكم، فكيف يذلون لصلاتي عليهم؟ وكيف أكمل نقصهم بصلاتي عليهم؟ ما هذا الضراط من جنابكم يا أيها المراجع، يا أيها الشيرازي ويا بقية المراجع؟ هكذا نقرأ في زيارة الندبة والتي تعرف بزيارة آل ياسين الثانية، هكذا نخاطبهم وهي قد وردت من الناحية المقدسة. يبدو أن وقت فاصل أذان العشاءين وصلاتهما قد صار وشيكا جدا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
فأحدقوا بك من كل الجهات، وأدخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبقى لك ناصير، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جواديك، فأويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن هراء عقائد الشيرازي، يعني محمد الشيرازي المرجع المعروف، وكان الحديث بحسب عقيدته أن محمدا صلى الله عليه وآله ينتفع من صلاتي وصلاتكم عليه. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أردت أن أذكر لكم جملة عبارة من زيارة آل ياسين الثانية التي تعرف أيضا بزيارة الندبة، وهي مروية عن الناحية المقدسة، حيث جاء فيها: فما شيء منا نحن المخلوقون، منا نحن البشر، فليكن الكلام عن البشر باعتبار أن الحديث في أجوائهم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. مع هذه الحقيقة كيف أستطيع أن أتصور أن محمدا صلى الله عليه وآله ينتفع من صلاتي عليه؟ فما شيء منا على الإطلاق إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي،
في عالم الشهادة أو في عالم الغيب، في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وهذا يلتقي مع ما ذكرته لكم من القانون الواضح البين في زيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، الأسباب على الإطلاق تحت سلطتكم، فكيف أكون سببا لرفعة شأنهم؟ هؤلاء المراجع لا يعرفون أئمتهم، لا يعرفون إمام زمانهم، ويضحكون على الشيعة يقولون نحن نواب لإمام الزمان. كذابون هؤلاء، دجالون أفاقون، هم لا يعرفون أئمتهم، فكيف أصبحوا نوابا لهم؟ إمام زماننا وضع لنا قاعدة في معرفة محمد وآل محمد التي وردت في دعاء شهر رجب، هذا الدعاء المروي عن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك يا الله وبينها، وبين حقائق محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، هم عباد مخلوقون لكنهم في مستوى لا يترقى، هم يمنحون الترقي لسائر الخلقيات، المستوى الذي هم فيه لا يترقى، هم يمنحون الترقي لسائر المخلوقات، ولذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم أولياء النعم، أولياء النعم على جميع الخلقيات، هم يمنحون الترقية والتكامل لسائر الخلقيات، أما هم ففي مرتبة لا تترقى، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، عباد مخلوقون في الدرجة التي ذل لها كل شيء. كيف ذل لها كل شيء؟ لأنها في المرتبة الأعلى وليس هناك من شيء فوقها. ماذا نقرأ في سورة صاد؟ في الآية 73 بعد البسملة وما بعدها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فماذا قال له الله؟ قال يا إبليس، يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ هذا المقام مقام عدم السجود، إما هو بسبب الاستكبار الذي أنت عليه يا إبليس، وإما أن تكون من العالين، فالعالون لا يسجدون لأحد لأن الجميع يسجدون لهم. من هم العالون؟ محمد صلى الله عليه وآله بين لنا ذلك، قال أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم العالون. هذا منطق القرآن المفسر بتفسيرهم، وعلى هذا بايعنا، لا على هذا الهراء، لا على هذا الضراط المرجعي من مراجع النجف وكربلاء. هذا ضراطهم المرجعي الحوزوي لهم، يتمسحون به، يمسحون به على وجوههم، على جباههم، في أي مكان، ليس مهما. ونحن نتمسح بهذه العقائد النورية. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ الذين لا يسجدون لأحد، وإنما سجد الملائكة كلهم أجمعون لنور من أنوارهم شع في أبينا آدم، فخرت الملائكة ساجدة لنور، لنور، لنفحة نور، لإشراقة نور من محمد أشرقت في أبينا آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه هي الحقائق العالية التي لا تترقى، وإنما تمنح الترقية للخلقيات على اختلاف مراتبها. أما هذا الهراء، هراء مراجع النجف وكربلاء، فالق به في المزابل. عقائد الحق هي هذه التي أطرحها لكم من قرآنهم ومن صميم زياراتهم وأدعيتهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فكيف أن صلاتي عليهم تعلي شأنهم؟ ما هذا الهراء، ما هذا الهراء؟ مثل ما قلت لكم، ما جاء في بعض الأدعية، في بعض الأذكار، في أذكار الصلوات، في الزيارات، في الروايات، ما يشير إلى أن شأنهم يعلو بصلاتنا ودعائنا، هذا بلسان المداراة وهو مرفوض بعرضه على حقائق القرآن وبعرضه على حقائق حديثهم التي يريدون منا أن نأخذ عقائدنا الصحيحة منها، من تلك النصوص العظيمة من أمثال الزيارة الجامعة الكبيرة وأخواتها. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وجعل صلاتنا عليكم، وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا وليس طيبا لخلقهم، وليس علوا لشأنهم. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا لنا نحن، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا. صلاتنا على محمد وآل محمد لإعلاء شأننا حين أصلي على محمد وآل محمد أعلي شأني. أنا ما أدري ذولا مطايا مراجعنا، مع عظيم احترامي لهم، أنا ما أدري ذولا بغال حمير يتكلمون بهذا المنطق. ما هذا منطق القرآن، وهذا منطق الأدعية والزيارات. وبالمناسبة محمد باقر الصدر يقول بهذا، الخوئي يقول بهذا، السيستاني يقول بهذا، بقية مراجع النجف وكربلاء يقولون بهذا. أما محمد وآل محمد فلا يقولون بهذا، يقولون بهذا. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، أنا الذي يعلو شأني، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هذه الثقافة الأصيلة. أما هذا الضراط المرجعي الحوزوي، إذا تريدون أن تعتقدوا به هنيئا لكم. رجاء أعيد بث الوثيقة.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 قلوب، مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتساؤل، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
ما هذا الهراء يا محمد الشيرازي، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت؟ عن أي نبي تتحدث؟ عن محمد صلى الله عليه وآله أم عن عامة الأنبياء؟ عن عامة الأنبياء نعم، هناك من الأنبياء في بعض المراتب يحتاجون إلى التثبيت، لكن الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله سيكون كفرا إذا قلنا من أنه بحاجة إلى التثبيت. هذه الآية التي يا محمد الشيرازي لا قرأت نصها بشكل صحيح، ولا أخرجت مخارج حروفها بشكل صحيح، ولا ضبطت حركاتها الإعرابية بشكل صحيح، ولا فهمتها بشكل صحيح. ما هو المرجع هكذا يكون، هكذا المراجع، هكذا مراجع النجف وكربلاء، ها هم مراجعنا العظام. هذه الآية من تطبيقات القاعدة القرآنية بحسب المنهج العلوي في التفسير، والذي أنت لا تعرفه أساسا، وكتبت تفسيرك بطريقة ناقضة لبيعة الغدير. هذه الآية هي من تطبيقات القاعدة العلوية التفسيرية، من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لفظا لرسول الله، أما المضمون فهو للأمة، لي ولك يا محمد الشيرازي. أنت قلبك بحاجة إلى تثبيت، وأنا قلبي بحاجة إلى تثبيت. لا أقرأ الآية كما قرأتها بشكل خاطئ، وإنما أعود إلى المصحف. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إظهار القرآن بنحو إنزاله نجوما للأمة لتثبيت قلوب الأمة لا لتثبيت قلب رسول الله. فرسول الله العالم منكشف عنده في عوالم غيبه وعوالم شهادته، ليس محتاجا لأن يثبت قلبه بطريقة الإنزال النجومي للقرآن. في سورة الرعد في الآية 43 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وعلم الكتاب أوسع من القرآن، والذي عنده علم الكتاب علي، فعلي محيط بعلم الكتاب الذي علم القرآن جزء منه. وهذا المضمون متحقق في علي وفي رسول الله قطعا، فرسول الله إمام علي، وإن كان علي نفس رسول الله لكن رسول الله إمام علي، ومحمد هو علي وعلي هو محمد، هذا في مقام وحيثية وذاك في مقام وحيثية أخرى. ولولا الحيثيات كما يقول الحكماء لبطلت الحكمة وما بقي منها شيء. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في الوقت نفسه الذي تتحدث الآية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هؤلاء هم الذين كفروا. وفي المرحلة نفسها، في مرحلة تبليغ الرسالة في بداياتها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إلى آخر الآية، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، إنكار نبوته وإنكار القرآن. في آية سورة الفرقان وفي آية سورة الرعد سبحانه وتعالى جعل من نفسه شهيدا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا يعني أن علم الكتاب كان موجودا عند رسول الله، والقرآن جزء من علم الكتاب مثلما هو موجود عند علي. فهل يعقل أن عليا محيط بعلم الكتاب وبالقرآن ورسول الله ليس محيطا بذلك؟ فعلم علي هو من تجليات علم رسول الله. فهذا المنطق في الآية 32 بعد البسملة من سورة الفرقان منطق خاضع لهذه القاعدة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، فالخطاب لفظا لرسول الله والمضمون والمعنى وتمام الفحوى للأمة لي ولكم، فكيف نرتب عقيدتنا برسول الله بهذه الطريقة؟ هذا فهم خاطئ للآية. لماذا؟ لأن الشيرازي وغيره نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بغير المنهج العلوي لتفسير القرآن. هذه الحكاية من الآخر. لو أنهم فسروا القرآن وفهموه مثل ما أبين لكم، الفارق بيني وبين شيرازي ما هو؟ أنني أفسر القرآن بحسب ما بايعت في بيعة الغدير وفقا لقواعد منهج التفسير العلوي للقرآن، أما هم يفسرون. أتحدث عن الشيرازي وعن مراجع النجف وكربلاء، يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. هذا هو الفارق فيما بين ما أطرحه عليكم وبين ما يعتقدون به هؤلاء. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فكل شيء عندهم، فليس هناك من حاجة للترقي، وليس هناك من حاجة للتثبيت. هذا المنطق، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. هذا ضلال، هذا كفر بتمام المعنى. وأنا ما افتريت على أحد، أنتم استمعتم إلى حديثه بصوته، وما جئت بشيء من عندي. هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذه زياراتهم وأدعيتهم، وهذا ضراط مراجعنا الكرام. فقارنوا، قارنوا بين منطق النور ومنطق الضراط، قارنوا بين هذين المنطقين. سأعيد بث التسجيل مرة أخرى كي تقارنوا بين المنطقين. رجاء أعيد بث الوثيقة.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفرض مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى. له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 قلوب، مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتشاؤم، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
وعلى نفس هذه النغمة الضراطية نستمع إلى صوت من أصوات الجوقة المرجعية السيستانية،
حبيب الكاظمي.
بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله. غني عن القول، قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء، دعاء من أفضل الدعاء. إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن قدم طلبا، يا رب ارفع درجة النبي وآله. لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر، لا أقول مليون مرة، لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية، هذا شيء جيد، ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة ماذا سيحدث؟ ماذا سيحصل؟ النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام، يأتي الخطاب من رب العالمين: أيها المصطفى ترق من هذا القصر، هيأنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل، لا لك لعلي وفاطمة وذريتها. يا ربي ولم؟ يأتي النداء: فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة، قبلنا منه هذه الصلوات يا رسول الله، رفعنا لك الدرجات. هذا الإنسان أليس هو رابح الأزل والأبد؟ هذا الإنسان هنالك أثرى منه في عالم الوجود، الذي بدعائه بصلاته رفع درجة النبي، ماذا سيتعامل معه الحبيب المصطفى يوم القيامة؟ ماذا ستتعامل معه فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ القضايا خارج التصور والتفكير.
هذا المنطق يتناقض مع منطق القرآن المفسر بتفسيرهم، ومع منطق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أدري أنتم شنو دلالين مال البيوت، الشيرازي يقول النبي له في الآخرة لنفرض 1,000,000,000 دار، فحينما نصلي عليه الله يعطيه دارا أخرى. في هذه الغرفة 100 قلوب، مصباح كهربائي، لما نصلي عليه نضيف مصباحا لرسول الله. وهذا نفس الشيء حبيب الكاظمي، وكل ساعة رسول الله منتقل من بيت إلى بيت، يعني ما راح يقعد لأمك. أيها المصطفى ترقى من هذا القصر، هيئنا لك قصرا أوسع وأرحب. لماذا؟ لأن فلانا صلى عليك صلاة. شنو هاللعب هذا؟ هذا الخرط شنو هذا؟ وهؤلاء الذين يصلون على محمد وآل محمد، إذا كانوا يصلون على محمد وآل محمد بهذه النية صخم الله وجوههم، طيح الله عظم. كلهم عيوب وذنوب وقذارة وأوساخ ونجاسة، ويردون يرفعون مقام رسول الله. نحن
بحاجة إلى تطهير، نطهر بصلاتنا على محمد وآل محمد. سيئاتنا كثيرة، ذنوبنا كثيرة، نحن بحاجة إلى مغفرة، إلى تكفير لذنوبنا وسيئاتنا. نصلي على محمد وأهل محمد كي نحصل على المغفرة، كي نحصل على التكفير، كي نحصل على أن نخلص أنفسنا من قذاراتها وأوساخها وعيوبها، لا أن نرفع درجة رسول الله. ذولا مخابيل وتلوموني من أكون مطاهي، والعباس أبو فاطن مطاهي، مطاهي ذولا، هاي المراجع وذولا اللي يتحدثون وياكم مطايا مطايا. مو أنا أقول، أنا ما أقول، أنا لا قيمة لي، الله هو الذي يقول. في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنه مثل للذين يحملون معلومات وهم لا يفقهونها. وهذا ينطبق على مراجع النجف وكربلاء، على الشيرازي، على حبيب الكاظمي، على السيستاني وعلى البقية، يحملون معلومات من دون أن يفقهوها. كيف تصدقون؟ أنا وأنتم نرفع درجة محمد وأهل محمد، إذا لماذا نطلب شفاعته؟ لماذا نطلب شفاعته إذا كان هو بحاجة لي وإليكم؟ أي انتقاص من رسول الله هذا؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب، أنا أرفع شأنه بالصلاة علي، وأنتم كذلك. من صخام صخم وجوهنا، وصخم وجوه هذه الأمة طيعها، وصخم وجوه مراجع النجف وكربلاء، وصخم وجوه ذول المعممين الهتلية السرسرية اللي ما يعرفون شيء وينصبون أنفسهم أئمة وعلماء، وهاي المطايا تركض وراهم. في سورة الأنفال محمد صلى الله عليه وآله حتى في شأنه الدنيوي هو إلهي، الله هو الذي يقول، ما أنا ولا هي برواية حتى يشكك المشككون في سندها. الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنفال، وما رميت إذ رميت. تدرون شنو اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وآله شال كوم تراب، كوم حصو، أخذ كفا من الحصباء، كوم تراب، كوم رمل، ورمى به وجه المشركين وقال شاهت الوجوه، فما وصل شيء من ذلك التراب إلى أحد منهم إلا وقتل في المعركة بعد ذلك، وجدوه قتيلا. حفنة التراب هذه اللي شالها رسول الله من القاع ورمى بها بطريقة دنيوية بسيطة ساذجة، الله يقول عنها وما رميت إذ رميت، يا محمد وما رميت إذ رميت. إذن من الذي رمى؟ ولكن الله رمى. إذا كانت الشؤون الدنيوية الساذجة البسيطة لمحمد هكذا يقول الله عنها. فما شأنكم بمنزلة محمد حتى يأتي هؤلاء الغبران الأغبياء كي يقولوا من أننا إذا ما صلينا عليه فإننا نرفع درجته. من طيع الله حظكم يا مراجع النجف ويا خطباء النجف وكربلاء، وطيع الله حظ عقولكم، طيع الله حظ دينكم على هذه العقائد الفاسدة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. ومثل ما قلت لكم هؤلاء أحدهم يتغوط في فم الثاني، فمثلما مر الحديث عن فتاوى مراجع النجف وكربلاء حول نجاسة دماء المعصومين فدم محمد صلى الله عليه وآله دم نجس، ودم علي دم نجس، ودم فاطمة دم نجس، ودماء الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم دماء نجسة. كاظم اليزدي صاحب العروة، صاحب العروة الوثقى، الرسالة العملية الحوزوية المعروفة، بشكل صريح أفتى بنجاسة دماء المعصومين. ومر علينا هذا وقرأت عليكم التفاصيل وذكرت لكم أسماء المراجع الذين وافقوه على ذلك، ومن جملة الذين ذكرتهم لكم محمد الشيرازي وأخوه صادق الشيرازي وأبوه مهدي الشيرازي وابن عمهم عبد الهادي الشيرازي، سلسلة طويلة من العلماء، بل ليس هناك من أحد من مراجع النجف وكربلاء من خالف ذلك جميعهم من الأموات والأحياء ومن الذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية جميعهم أفتوا بنجاسة دماء محمد وآل محمد. والشيرازي محمد الشيرازي واحد منهم. في كتابه الفقه وكتابه الفقه هو شرح للعروة الوثقى هو شرح وتعليق وحاشية من قبله على العروة الوثقى لكاظم اليزدي. في الجزء الرابع من كتاب الفقه لمحمد الشيرازي الذي هو شرح للعروة الوثقى طبعة دار العلوم بيروت لبنان 1407 هجري قمري صفحة 133 وصفحة 134 ما كتبه تعليقا على المسألة الثالثة التي مضمونها نجاسة الدم الأبيض وأشار كاظم اليزدي إلى رواية فصد العسكري إمامنا العسكري وأن دما أبيض قد خرج من بدنه. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن أصل المطلب هو في نجاسة دم المعصوم. هذه تفاصيل تقع في الحاشية في مسألة تغير لون الدم في مسألة خبر فصد العسكري صلوات الله وسلامه عليه كل هذا يقع في الحاشية. أصل المطلب الذي ابتنت عليه هذه المسألة نجاسة الدم مطلقا بما في ذلك دماء المعصومين فإنها دماء نجسة. الشيرازي حين علق وشرح وبين بيانه بخصوص هذه المسألة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه النقطة إلى قضية نجاسة دماء المعصومين. هذا يعني أنه متفق بالتمام والكمال مع صاحب العروة فصاحب العروة رأيه واضح في نجاسة دماء المعصومين. الشيرازي تحدث في حواشي المسألة لم يتحدث في أصل المسألة والذي هو نجاسة الدم وبضمنه نجاسة دماء المعصومين لم يتحدث عن هذه القضية مطلقا. هذا يعني أنه يتفق اتفاقا تاما كاملا مع صاحب العروة والأمر هو هو بالنسبة لأخيه المرجع المعاصر صادق الشيرازي. هذه حاشيته على العروة وهذا هو الجزء الأول. إنها طبعة مطبعة سيد الشهداء قم المقدسة الطبعة الأولى 2008 ميلادي صفحة 52. المسألة هي هي التي لم يعلق عليها محمد الشيرازي بخصوص نجاسة دم المعصوم بغض النظر عن تغير اللون، الأمر هو هو بالنسبة لصادق الشيرازي، ذكر المسألة من دون تعليق وحاشية مطلقا. هذا يعني أنه يتفق مع صاحب العروة بالتمام والكمال في مضمون المسألة في أصلها وفي تفاريعها، فليس له من حاشية مطلقا على المسألة الثالثة، فهو متفق مع صاحب العروة في أصل المسألة وفي تفاريعها. ربما محمد الشيرازي علق على خبر فصد العسكري فله كلام في التفاريع، أنا لا أتحدث عن التفاريع، حديثي هنا عن أصل المسألة فيما يرتبط بنجاسة دم المعصوم. التفاريع لا شأن لي بها، أصل القضية صاحب العروة يفتي بنجاسة دم المعصوم، محمد الشيرازي كذلك، صادق الشيرازي كذلك، وهذا الأمر ليس خاصا بهما، كل مراجع النجف وكربلاء على هذا الرأي. ومثل ما قلت لكم، أحدهم يتغوط في فم الآخر وبشكل مباشر. هذا محمد صلى الله عليه وآله عند محمد الشيرازي لا يحسن القراءة والكتابة، تترقى درجاته بسببي وسببكم وبسببه هو، بسبب محمد الشيرازي، دمه نجس، فأين أصبحت آية التطهير؟ هؤلاء لا يفقهون القرآن ولا يفقهون آية التطهير ولا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة، ويقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان. مر الحديث عن أن الدم هو من الرجس وبحسب القرآن، لا أريد أن أعيد الكلام، إنني لا أملك وقتا لذلك، لكنني قد بينت هذا في الحلقات المتقدمة فعود إليها بصريح القرآن، فإن الدم من الرجس وآية التطهير تطهرهم عن نجاسة كل رجس، أكان ماديا أم كان معنويا، والدم نجاسة مادية، فلا بد أن يكونوا مطهرين من هذه النجاسة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دماءهم طاهرة مطهرة مطهرة. نذهب إلى فاصل.
هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، المسائل الإسلامية، وهذه الطبعة 25 1994 ميلادي، دار العلوم بيروت لبنان. في مقدمة رسالته العملية كتب فصلا في أصول الدين، عنوانه أصول الدين، كتب العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها كي يكون شيعيا، وهذه رسالة عملية، إنه كتب ذلك لمقلديه ومن يأخذون دينهم منه. اعتمد المنظومة العقائدية الضالة التي تبتني على أصول الدين الخمسة، هو يقول أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه منظومة ضالة بدرجة كاملة، في أصلها أخذت من الأشاعرة. أصول الدين عند الأشاعرة ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. العدل أخذوه من المعتزلة، جعلوه أصلا برأسه، بينما العدل هو جزء من التوحيد، فكيف أصبح أصلا برأسه؟ لأن المعتزلة بسبب الاختلافات السياسية والفكرية والعقائدية فيما بينهم وبين الأشاعرة جعلوا العدل أصلا بحسب منظومتهم العقائدية. ما شأننا نحن بذلك؟ لأن مراجعنا معتزلة، هذا هو السبب. هذه عقائد المعتزلة، ما هي بعقائد أهل البيت؟ أنا لا أريد أن أحدثكم عن منظومة عقائد أهل البيت، فقد فصلت القول فيها في مجموعة حلقات أعرف إمامك. إذا كنتم حريصين على معرفة عقائد العترة الطاهرة فعودوا إلى تلك المجموعة، إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. والزهرائي أقول لكم، وحق الزهرائي، ستخسرون كثيرا إذا لم تعودوا إلى تلك الحلقات. تلك الحلقات ليست موجودة في كتاب، ولم يتحدث بها متحدث منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى اليوم. وعودوا إليها وانظروا بأنفسكم واحكموا بعد ذلك. لم يتحدث أحد بعقائد العترة الطاهرة مثلما بينت ذلك في مجموعة تلك الحلقات. عودوا بأنفسكم وتأكدوا من ذلك. قد أكون صادقا فيما أقول، وربما قد أكون كاذبا، أنتم تفحصوا ذلك. لأنني أقول لكم إن عقائدكم التي أنتم عليها ما هي بعقائد العترة الطاهرة، إنها مجموعة عقائد ضمن منظومة مسخ
أتريدون أن أعرفكم بأئمتكم؟ من أين أخذنا ديننا؟ هذا الكلام أقوله عن علم، عن دراية. هذا الكلام أقوله بعد بحث وتحقيق لأكثر من 40 عاما. أئمتنا الحقيقيون، بعض المراجع يعرفون هذا، لكن أكثرهم حمير لا يعرفون هذه الحقيقة. بعضهم يعرف، الذين أسسوا للحوزة ولا زالوا يؤسسون فإنهم يأخذون دروسهم من تلك المصادر، لكن المراجع الذين يقلدون المراجع، أكثر المراجع يقلدون أساتذتهم في كل شيء. المراجع الذين يقلدون المراجع الذين سبقوهم، هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا. الموجودون الآن، هؤلاء لا يفقهون شيئا. المراجع المؤسسون وعددهم قليل عبر التاريخ، المراجع المؤسسون أولئك يعرفون هذه الحقائق، لأنهم يأتون بالمعلومات من تلك المصادر. أئمتنا الحقيقيون، هذا الدين الذي عندكم. ستكذبونني، لكنني أقول لكم ستعرفون الحقيقة بعد موتكم، فلماذا لا تتأكدون من كلامي هذا قبل أن تموتوا؟ وحينئذ ستندمون، ولا تحين مندم. أئمتنا الذين أخذنا منهم ديننا، هذا الدين الذي عند الشيعة، هذا ما هو بدين علي وأهل علي مطلقا مطلقا. هذا الدين دين الأئمة الأبرار صلوات الله عليهم، إنهم أئمتنا. من هم؟ محمد ابن إدريس الشافعي، إمام الشوافع، المتوفى سنة 204 للهجرة. هذا أول إمام من أئمتنا. هذه المطالب أنا أثبتها بالأدلة والوثائق، وسأثبتها أيضا في قادم الأيام، سأعود إليها. ولكن في السنوات الماضية تحدثت عن هذه المطالب بكثرة وبالوثائق والحقائق. أول إمام من أئمتنا محمد ابن إدريس الشافعي، المتوفى سنة 204 للهجرة، كان معاصرا لإمامنا الكاظم وإمامنا الرضا. متى استشهد إمامنا الرضا؟ 203. متى توفي الشافعي؟ 204. إمامنا الرضا استشهد 203 للهجرة. محمد ابن إدريس الشافعي متى توفي في مصر؟ توفي في مصر سنة 204 للهجرة. في البداية كان في اليمن، ثم انتقل إلى العراق، ومن العراق ذهب إلى مصر، ومات في مصر سنة 204 للهجرة. هذا الإمام الأول من أئمتنا. الإمام الثاني محمد ابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 للهجرة. ثقافتنا ثقافة طبرية على مستوى التاريخ وعلى مستوى التفسير. أكثر المعلومات الموجودة في ذهن عامة الشيعة عن تفسير القرآن مصدرها الطبري. لماذا؟ لأن الطوسي نقل تفسير الطبري بكل تفاصيله في تفسيره التبيان. والشيعة منذ وفاة الطوسي سنة 460 للهجرة يتصورون أن تفسير التبيان هو تفسير شيعي وفقا لمذاق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لمذاق الأئمة الحقيقيين، هو وفقا لمذاق الأئمة، ولكن لمذاق أئمة الطوسي، أئمته الشافعي والطبري. فأكثر الثقافة التفسيرية في الذهن الشيعي بشكل عام هي ثقافة طبرية، وقراءتنا للتاريخ قراءة طبرية. نحن لا نقرأ التاريخ بموازين الأئمة، موازين الأئمة في قراءة التاريخ أين نجدها؟ نجدها في كتاب سليم بن قيس وفي تفسير الإمام الحسن العسكري، هذان الكتابان اللذان ترفضهما حوزة النجف وتعتمد في قراءة التاريخ على منهجية الطبري. فإمامنا الأول محمد ابن إدريس الشافعي، هذا الكلام أنا لا أقوله جزافا، أنا لست محللا سياسيا، أنا غائص في أعماق الثقافة الشيعية والسنية إلى أبعد أغوارها، ومنطقي وبرامجي وبياني وحقائقي ووثائقي التي أضعها بين أيديكم، وأنا ما وضعت شيئا كثيرا من الذي أعرفه، ولكن مع ذلك فكل هذا يثبت ما أدعيه الآن وما ادعيته سابقا من أن الأئمة الحقيقيين لديننا هذا هؤلاء، وهؤلاء هم أئمة مراجع الشيعة، ومراجع الشيعة نواب في الحقيقة لهؤلاء وليس نوابا لصاحب الزمان. وهذا الهراء العقائدي من هنا جاءنا. إمامنا الأول محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. إمامنا الثاني محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير صاحب التأريخ المتوفى سنة 310. محمد ابن جرير الطبري ما هو مذهبه؟ هناك من يقول إنه شافعي المذهب، فهو جاء بعد الشافعي. الشافعي توفي سنة 204 وهذا توفي سنة 310. وهناك من يقول من أنه هو صاحب مذهب خاص به. حتى على هذا القول إذا أردنا أن ندقق في آرائه فهو أقرب ما يكون إلى الشافعي، طريقته شافعية، منهجه شافعي، حتى إذا كان له منهج خاص به فمنهجه قريب جدا من منهج الشافعي، إن كان ذلك على مستوى التفسير أو كان ذلك على مستوى الفقه أو كان ذلك على مستوى الرؤية العقائدية في قراءة التاريخ. الإمام الثالث وهو إمام الأئمة عندنا، ربما ما سمعتم به يخفون اسمه، هذا هو إمام الأئمة عندنا، وعقيدة التوحيد الموجودة في كتب الحوزة مأخوذة منه بشكل مباشر، إنه محمد بن علي البصري المعتزلي المعروف في كتب التاريخ بأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري هو محمد بن علي المعتزلي البصري، أساسا من البصرة ولكنه انتقل إلى بغداد وعاش في بغداد إلى أن مات، توفي سنة 436 للهجرة، كان معاصرا لمرجعية المفيد ومرجعية المرتضى ومعاصرا للطوسي. المفيد تأثر به وأخذ من المرتضى تأثر به، ولكن الطوسي أخذ منه كثيرا. وكل عقائدنا أخذت من أبي الحسين البصري، هذا إمام أئمتنا. وهذا لو سألنا عن هل هو شافعي، البعض يقول من أنه شافعي، والبعض يقول له مذهبه الخاص. ولكن حتى إذا قلنا بالقول الثاني من أن أبا الحسين البصري المعتزلي له مذهب خاص به، هو أقرب ما يكون إلى الشافعي، ولذا أثر في الشوافع كثيرا. فإمامنا الذي يأتي بعده وهو أبو حامد الغزالي تأثر كثيرا بأبي الحسين البصري وأخذ منه. وعلم الأصول عند أبي حامد الغزالي أصولها إذا دققنا فيها وحققنا تأتي من هناك، تأتي من أبي الحسين البصري. هذا هو إمامنا الرابع أبو حامد الغزالي. علم الأصول عندنا مأخوذ من كتبه، وهو أساسا أخذ من أبي الحسين البصري المعتزلي. أبو حامد الغزالي توفي سنة 505 للهجرة، كان معاصرا للطوسي أيضا، وهو من نفس البلاد التي جاء منها الطوسي. أبو حامد الغزالي جاء من طوس إلى بغداد، والشيخ الطوسي أيضا جاء من طوس إلى بغداد. أبو حامد الغزالي كان شافعيا وهو من أئمة الشوافع، ودرس في طوس عند الشوافع، والطوسي كذلك. طوسينا الذي يقال له شيخ الطائفة درس عند الشوافع في طوس، وجاء إلى بغداد وأكمل دراسته عند الشوافع في بغداد. إمامنا الخامس هو الفخر الرازي، محمد بن عمر فخر الدين الرازي الشافعي، من كبار أئمة الشوافع، وقد أخذ أصوله في علم الكلام وفي أصول الفقه، أخذها من أبي الحسين. لذلك قلت لكم هذا إمام أئمتنا من أبي الحسين المعتزلي البصري. فالفخر الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول، وهو من مصادر مراجع النجف وكربلاء في علم أصول الفقه، أخذ أصوله من أبي الحسين المعتزلي البصري. وإمامنا السادس الفخر الرازي توفي سنة 604 للهجرة، إمامنا السادس محي الدين ابن عربي الصوفي المعروف، والذي توفي سنة 638 للهجرة، كان معاصرا للفخر الرازي. ابن عربي، هناك من يقول من أنه شافعي، وهناك من يقول من أنه على مذهب خاص به. على القول الأول فهو شافعي، وعلى القول الثاني فإن ابن عربي في فقهه وفتاواه أقرب ما يكون إلى الشافعي. هذا الكلام الذي أقوله لكم أنتم تسمعونه مني في ثوان في دقائق، لكنه خلاصة لأكثر من 40 سنة. هؤلاء هم أئمتنا الحقيقيون، ثم أضاف إلينا محمد باقر الصدر في الخمسينات وما بعدها إمامين جديدين، حسن البنا وسيد قطب، هذان الإمامان أضيفا في خمسينات القرن العشرين وما بعدهما، أضافهما إلينا محمد باقر الصدر، وهو تلبس وتقمص فكرهما بشكل كامل ثم تقيأ به علينا. صدقوني يا أيها الشيعة، هؤلاء أئمتنا. ألا تلاحظون وأنا أقارن بين حديث المراجع وبين حديث العترة الطاهرة، هناك فارق كبير بين الاثنين. لماذا؟ لأن دين العترة شيء ودين مراجع النجف شيء آخر. مراجع النجف هؤلاء أئمتهم، هؤلاء أئمة مراجع النجف. صدقوني، ديننا الذي عندنا الذي يتحدث به الوائلي على المنبر، هذا الدين الذي تعلمته الشيعة من الوائلي، وأنا واحد منهم، أنا واحد من الشيعة، تعلمت الدين من الوائلي. الدين الذي يطرحه الوائلي على المنبر والذين يتابعونه من الخطباء، الدين الذي يطرح الآن عبر الفضائيات، الدين الذي تأخذونه من السيستاني ومن بقية المراجع، الدين الذي تدرسونه في الحوزة يا أيها الحوزويون، والدين الذي في الكتب التي هي في المكتبة الشيعية حتى قبل الطوسي، منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا مصادره الأصلية هؤلاء. الطوسي أخذ من الذين سبقوه أو عاصروه، أخذ من الشافعي، يقينا أخذ من الشافعي، وأخذ من أبي الحسين البصري يقينا أخذ منه. أما الغزالي في الحقيقة لا أستطيع أن أقطع من أن الطوسية قد تأثر بالغزالي، كان معاصرا له وربما أخذ منه، لا أملك دليلا على ذلك، لكنه قطعا أخذ من الشافعي كثيرا، وأخذ من المعتزلة كثيرا وكثيرا جدا، ومن أبرزهم أبو الحسين البصري والرماني، أخذ من المعتزلة كثيرا، والذين جاءوا من بعده أخذوا من بقية الأئمة الذين أشرت إليهم، الغزالي والفخر الرازي والذين مالوا إلى العرفان والتصوف، أخذوا من محيي الدين ابن عربي، وحينما أدخلوا فكره الصوفية إلى أجواء الحوزة الطوسية تأثر علم الأصول وعلم الكلام بكثير من أفكار محي الدين ابن عربي. هذه الحقائق تحدثت عنها سابقا وجئت بالكتب والمصادر، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت ضيق محدود. الذي جرني للحديث عن هذه المسألة ولم يكن في بالي أن أتحدث عنها بهذا التفصيل، إنما أردت الإشارة إليها، لكنني وجدت نفسي مضطرا لأجل أن أوضح لكم من هم أئمتكم الحقيقيون الذين هذا الدين الذي بين أيديكم هو منهم، هؤلاء أئمتنا. أما أمير المؤمنين وفاطمة والمجتبى وسيد الشهداء والسجاد وأولاد السجاد من الباقر إلى القائم، فهذه أسماء خليها للبركة، للبركة. ما هؤلاء أئمتنا؟ هذه أسماء للبركة، نكتبهم على حرس، على علم علقة على باب بيوتنا، نطبخ لهم آش من طيح الله حظ الشيعة، نسوي لهم تمن وقيمة من أم داكم. إي والله أم داكم، لا والله أم دانة وأنا وياكم، نطيح الله عظمة على هالدين هذا الأغبر. نترك محمدا وأهل محمد ونركض وراء هالسرابيت ناخذ ديننا منهم، وبعدين نجي نكذب على محمد وآل محمد ونقول هذا هو دينهم. ومن يجي واحد مثلي ويقول لكم هذا عمري خلصته، أبحث وأحقق وهذه الحقائق وهذه الوثائق، تقولوا له أنت ماسوني، أنت ماسوني وأنت عميل. شلون أم طايا حظي؟ شلون واقع أغبى؟ نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. موضوعي منظومة العقيدة عند الشيرازي وعند غيره موضوع مهم. إذا أردت أن أدخل في التفاصيل سأحتاج إلى وقت طويل وسيطول وقت الحلقة كثيرا، لذا سأترك هذا لحلقة يوم غد. أتمنى أن تتابعوا حلقة يوم غد بدقة، فهذا الأمر يرتبط بعقيدتكم. ليس مهما ماذا يقول الشيرازي، أنا جئت بالشيرازي مثالا تطبيقيا عن واقع الفساد والإفساد في أجوائنا الشيعية، مثل ما تحدثت عن محمد باقر الصدر وعن السيستاني، فهذه أمثلة تطبيقية. ليس مهما أن تتابعوا تفاصيلها بشكل دقيق جدا، أتمنى أن تتابعوا تفاصيلها بشكل دقيق جدا، فهذا يعرفكم على الواقع الذي أنتم فيه، هذا الواقع المزري بسبب هؤلاء المراجع الحمير، حمير بحسب القرآن، لأنهم ينقلون معلومات لا يفقهون أصولها ومصادرها، يقولون لنا هذا دين محمد وآل محمد، وهو دين المعتزلة، دين أبي الحسين البصري المعتزلي، وسأثبت لكم ذلك، سأثبت لكم من أن دينه محمد الشيرازي أخذه من المعتزلة وهو لا يعلم لا يدري. غبران ذول المراجع، غبران غبران وثولان، دينهم يخالف منهج محمد وآل محمد. أنا لا أتحدث عن محمد الشيرازي فقط، هذا مثال، أنا أتحدث عن الجميع من أيام الطوس وإلى يومنا هذا. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في منهج الضلال الذي هم عليه، وسيستمر هذا الضلال. لا شأن لنا بهم، بهؤلاء الغبران الثولان من آيات الله العظمى. أنتم أدركوا أنفسكم، أنتم أدركوا أنفسكم، وحاولوا أن تصلوا إلى الثقافة السليمة، إلى العقيدة السليمة، كي تتمكنوا من نقلها إلى الجيل القادم، ممن تستطيعون أن توصلوا الرسالة السليمة إليه من الأجيال القادمة. مشكلتنا كبيرة والأمانة ثقيلة، لذلك دائما أطالبكم أعينوني، أعينوني. اليد الواحدة كما تقولون لا تصفق، أعينوني. هذه أمانة ثقيلة وهذه رسالة عظيمة بالنسبة لي، فإنني مع قصوري وتقصيري أبذل قصارى جهدي، ولكن أنتم أعينوني، أعينوني، أعينوني في إيصال هذه الرسالة. أنا لا أطلب إعانة شخصية، أنا لست بحاجة إلى إعانة شخصية منكم، أعينوني في إيصال هذه الرسالة. ولكن هناك مقدمة، لابد أن تطهروا عقولكم، أن تطهروا قلوبكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، حتى تستطيعوا أن تستوعبوا هذه الرسالة، وبعد ذلك تستطيعون أن تنقلوا الرسالة بشكل أمين وسليم وصحيح. على أي حال، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.